الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها. جلست على المنبر وما كنت أقصد وأنوي أن أقرأ القصيد، لكن بمجرد أن جلست تراءت أمامي هذه الصورة. ما كان في بالي أن أقرأ قصيد الليلة، لكن سبحان الله. ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم ألبس في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات أدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوط ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أماطر شبر الخنا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي والله ناداها من فوق الرماح الله يرعايا صبري يا خويا وسلمي أمرك المولى راسي على راس الرماح حرايح ويايا وياك يبرى العايلة ويرعى ليطيح والله يا خويا لا شفت الشمر صكني دا صبري وشفت عصاتي زيد تلعب فوق ثغري قالت عسى الله وقال ذاك اليوم عمري ولا شوف بيه أهل الغدر بينا يتشفوا والله شفت عياك يا خويا الدهر بي وبيك شفتك شفت عياك خذاني ميسر وعطروا والله شفت عياك أصعب يوم يوم البيك شفت عياك ضربها بخيزران ابن الدعية والله ضربها بخيزران ابن الدعية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من استخف بالصلاة لا يردوا علي الحوض لا والله. هذا حديث خطير يرتبط بفريضة نحن مكلفون أن نأتي بها في كل يوم 5 مرات. شوية أرفع الصوت. لا يحتاج الإنسان المسلم لمتحدث يبين له أهمية الصلاة وعظمة الصلاة وموقعية الصلاة في الإسلام. هذه الفريضة التي هي صلة ما بين العبد وربه يقف فيها الإنسان متوجها إلى حيث أمر الله تبارك وتعالى ليعلن عن عبوديته ليعلن عن طاعته ليعلن عن استسلامه لله تبارك وتعالى. خضوع، تسبيح، استغفار، انقياد لله عز وجل. والقرآن الكريم تحدث كثيرا عن الصلاة وبين أهمية الصلاة، وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيته الطاهرين بينت ما لهذه الفريضة من موقعية مهمة وحيوية في هذا الدين. فلا نحتاج إلى كثرة كلام لنقول أن الصلاة مهمة، يكفي أن نقرأ في تراث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته أنه بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها، وهكذا. الأمر لا يحتاج إلى كثرة بيان، لكن موضوع الصلاة فيه تداعيات وحيثيات ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها. واحدة من هذه الحيثيات المهمة هي قضية الاستخفاف بالصلاة، قضية أن يكون الإنسان مع الصلاة ظاهرا وضد الصلاة باطنا من حيث يدري ولا يدري. هذه قضية خطيرة نبه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ونبه عنها أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق روحي فداه في لحظاته الأخيرة أمر بأن ينادى على كل أرحامه، كل أقرباء يجون، وجلسوا عنده في ذلك المجلس وهو على فراش الموت، تحدث معهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. وهذا معنى خطير، لأنه بلا شفاعة أهل البيت، بلا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، الإنسان واقعا يقف موقف صعب جدا. كل الناس تحتاج لشفاعة محمد وآل محمد، كله، حتى الأنبياء يحتاجونها، لكن الأنبياء يحتاجونها مو مثل ما أنا أحتاج، مو مثل ما الناس العاديين يحتاجونها، أنا وغيري وأمثالي نحتاجها حتى تخرق تلك الصحائف السوداء، حتى نرتفع من استحقاق النار إلى رحمة الله تبارك وتعالى. بضاعتنا قليلة، عملنا قليل، فيكون أملنا بالله وبأهل البيت وبرسول الله من قبل. وعلى قولة شاعرنا، هذا شاعرنا هو كلمة عميقة، كلمات بسيطة لكنها عميقة، هذا لما يقول احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، مو غلطان هذا ودعتك. فاحنا نحتاج الى شفاعة اهل البيت، الانبياء يريدون شفاعة اهل البيت للدرجات العالية في مستوى اخر للمقامات العالية. على كل حال، فقضية الصلاة وقضية الاستخفاف بالصلاة قضية خطيرة. الإمام الصادق يقول: لا تجي أنت يوم القيامة تنتظر شفاعتنا وأنت مستخفا بصلاتك. فنحتاج أن نقف وقفة مع هذا المفهوم ومع هذه القضية. قبل أن نقف هذه الوقفة لا بد أن نؤصل لها. كل الفرائض، كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان لها جهتان، جهة يعبر عنها بجهة الإداء، وجهة يعبر عنها بجهة القبول. فليس كل من صلى تقبل صلاته، وليس كل من صلى تكون أو يكون قد أدى الصلاة. ولذلك شوف القرآن شو يقول، القرآن دائما يقول أقم الصلاة، أقيم الصلاة. إقامة الصلاة لها معنى، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. يعني شنو؟ ما كان يصلي يعني يشهد لأنه كان يؤدي الصلاة؟ لا، هذا معنى آخر، أنت الذي جعلت لهذه الصلاة بقاء واستمرار، أنت الذي جعلت هذه الصلاة قائمة. فأكو شيء يسمونه إداء الصلاة وأكو شيء يسمونه قبول الصلاة، إداء الصيام وقبول الصيام. فالإنسان مطلوب من عنده أن يؤدي الصلاة على وفق شروط صحيحة وعلى وفق آلية صحيحة. إذا أدى هذه الصلاة على وفق الشروط الصحيحة يسقط عنه ما في ذمته. يقولون فلان صلى، يوم القيامة ما يقولوا له أنت ليش ما صليت، ما يحاسب على أنه شنو ما صلى. لكن هل يستحق الأجر والثواب أم لا؟ هذا موضوع آخر. مو كل واحد يصلي يحصل على الأجر والثواب. إذا أجل إنسان وصلى
صلاة صحيحة، لكن افرض ما كان ملتفت في صلاته لشيء، اصلا كأنه ليس في الصلاة، لكن صلاة صحيحة بحسب الظاهر، قراءة صحيحة، وضوء صحيح، ركوع صحيح، سجود صحيح، هذا ماذا صنع؟ هذا أسقط عن نفسه الواجب، الواجب اللي عليه أسقطه. لكن هل يستحق على هذه الصلاة ثواب؟ أهل البيت يقولون ربما يقبل من الصلاة نصفها، ربما يقبل من الصلاة كلها، ربما يقبل من الصلاة ربعها، ربما يقبل من الصلاة خمسها. طيب يا سادتي، على أي أساس يقبل؟ يقولون على أساس ما كان ملتفتا ومتوجها إليه في صلاته. مقدار الإقبال اللي عندك في الصلاة، كم كنت أنت ملتفت؟ كم كنت أنت متوجه؟ كم كنت أنت مع الصلاة؟ هذا المقدار تعطى عليه الثواب. أما المقدار الثاني فغير معلوم أنك تستحق الثواب أم لا. ولذلك أنت تشوف بعض الأحيان أن من صلى ركعتين في المسجد الحرام له كذا ألف حسنة، ومن صلى ركعتين في مسجد الكوفة له كذا ألف حسنة. يبلي إذا قبلت هاتين الركعتين أو هاتين الركعتين، إذا قبلهن الله سبحانه وتعالى، ومو كل صلاة الله يقبلها. الله تبارك وتعالى يريد الصلاة التي يقصد بها وجهه الكريم. هذا واحد في اليوم من الأيام قرأ رواية أن اللي يصلي بمسجد الكوفة له كذا وكذا من الأجر والثواب. قال ما فيها مشكلة، أنا هسه أروح أصلي ركعتين وأحصل على هذا الأجر والثواب، لكن مشروط بهذه الصلاة شنو؟ أن يكون فعلا متوجه. فإجا دخل إلى مسجد الكوفة، كبر للصلاة، بمجرد أن كبر رفع رأسه سأل نفسه هذا السؤال، قال يا سبحان الله ليه بالصلاة الحكي وجاي يصلي مسجد الكوفة ليش ما في منارة؟ مسجد الكوفة ما في منارة، ليش المسجد هذا خالي من المنارة؟ طيب احنا اذا اردنا نبني منارة الان، وهو يصلي يقرأ الحمد، احنا اذا اردنا ان نبني منارة كم نحتاج من الطابوق؟ اولا لازم نبنيها بارتفاع كذا وبافرض عرض كذا، فراح نحتاج قام يحسب كم طابوق الى ان كمل حساب الطابوق، خلص الركعة الاولى صح؟ قال طيب احنا كم نحتاج الى اسمنت والى جص والى كذا، هاي الامور المتعلقة بالبناء حسبها ايضا. قال طيب احنا منين راح نجيب هذا الطابوق؟ من اي مكان؟ شلون راح يجون العمال يشتغلون؟ شنو نحتاج؟ الى ان اتم الصلاة واتم في مخيلته بناء المنارة. لما اتم الصلاة ضحك، قال يا سبحان الله كأنني جئت الى المسجد لابني المنارة، ما جئت لأصلي. واقعا هذه مشكلة وتريد لها ترويض وتريد لها تعب، أن يكون الإنسان كله لله. كان علي سلام الله تعالى عليه إذا أرادوا أن يستخرجوا من بدنه ما انغرس فيها من السهام، ما فيها من بقايا السلاح، يستخرجونه في أثناء صلاته، طبعا هذه الصلاة المستحبة، في ليلة الحرير، تلك الليلة العظيمة التي هي أشد ليلة في معركة صفين، سمع فيها لعلي عليه السلام 500 تكبيرة، كلما كان يقتل رجل كان يكبر، 500 رجل في تلك الليلة قتل. وحينما اقترب الفجر وقف في ساحة القتال يصلي. واحد يقول له يا أمير المؤمنين الآن وقت صلاة، قال لإنما نقاتلهم على هذه. لاحظ، فإذا مرة يكون العمل يسقط العهد أمام الله تبارك وتعالى، واحد يروح للحج يطوف الطواف بصورة صحيحة لكن قلبه في وادي آخر، يسعى سعي صحيح قلبه في وادي آخر، افرض يذبح يحلق يرمي الجمرات يروح إلى عرفات يروح إلى المزدلفة لكن هو عايش في عالم آخر في تطلعات أخرى، ماكو وجود للحج في قلبه. هذا لما يرجع شو نقول له؟ نقول له تقبل الله أعمالك، يعني نتمنى أن الله يتقبل أعمالك. هذا نقول له أنت عليك أن تقضي الحج مرة ثانية؟ الجواب لا، حج صحيح، لكن هل قبل الله تبارك وتعالى منه الحج؟ هذا أمر آخر. قل أنفقوا طوعا أو كرها، قل أنفقوا طوعا أو كرها أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إنما يتقبل الله من المتقين، مو كل واحد الله يتقبل أعماله. لاحظ. فإذا الصلاة قد تكون مسقطة للأداء لما في الذمة للأمر الموجه إليه، وقد تكون هذه الصلاة لا، صلاة أسقطت ما في الذمة ومع ذلك فيها أجر وثواب. ولذلك يجب أن ننتبه، ننتبه لعباداتنا، ننتبه لما بعض الناس ينفق لدرهم يقلب الدنيا. بعض الناس افرض خلاله مجلس على الحسين فرضا خلاص تهت بعد صارت الجنة بإيده، بعض الناس صلاله ركعتين بالليل يوم تاني يريد يمشي على رؤوس الخلائق. بعض هذه القضايا، إنسان كلما اقترب لله تبارك وتعالى كلما يستشعر الخوف والخشية والوجل. أهل البيت عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله، ماكو أقرب من رسول الله ومن أهل بيته لله تبارك وتعالى. لكن أهل البيت لما تسمع سيرتهم تشوف حالة يعجز اللسان عن وصفها. لما يقف أمير المؤمنين في ذلك الليل البهيب يقول هذا أبو الشعثاء أو غيره، يقول مررت به رأيته واقفا في بعض النواحي وهو يبكي بكاء الثكلى ويتململ تململ السليم ويئن، إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، وأفكر في ذنبي فتعظم علي مصيبتي، آه آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنفح عشيرته ولا تدركه قبيلته، آه آه من نار نزاعة للشوار. علي وما أدراك ما علي. فالإنسان دائما يستشعر هذا الخوف، لأن هذا الخوف هو سبيل النجاة، هو طريق النجاة. بعد هذا نأتي إلى الموضوع، قضية الاستخفاف بالصلاة قضية خطيرة، يجب على الناس على الإنسان أن يلتفت إليها، لأن الاستخفاف بالصلاة يمنع من الورود بحسب ظاهر الروايات، يمنع من الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرم الإنسان أهم شيء بعد رحمة الله في يوم القيامة هو شفاعة النبي وأهل بيته، يحرم الإنسان من هذه القضية العظيمة الكبيرة. كيف يتم هذا الاستخفاف؟ كيف يكون الإنسان مستخفا بصلاته؟ لازم نعرف هذه الموارد قدر إمكاننا. بل أول علامة لعلامات الاستخفاف بالصلاة هو عدم إتيان الصلاة في وقتها بلا سبب ولا عذر. بعض الناس، كثير من الناس للأسف الشديد، يؤذن المؤذن ينادي، هذا المؤذن لما يقول الله أكبر معناها رب العزة والجلال يدعوك لأن تأتي إلى الصلاة، هذا معنى الأذان، نداء لجنود السماوات والأرض لمن خلقهم الله أن يأتوا مذعنين مهطعين متواضعين يقفون بين يدي الله عز وجل بكل ذلة بكل تصاغر بكل احتقار لأنفسهم يقفوا بين يديه يشهدوا له بأنه لا إله إلا هو، يقفون بين يديه يعلنون عن عبوديتهم له، يعلنون عن طاعتهم له، يعلنون عن تسبيحهم له. هذا الأذان. فكل لحظة تمر عليك بعد الأذان، كل لحظة هذه اللحظة الله عز وجل جاي يقول لك قوم صلي. تصور أنت من حين ما يؤذن المؤذن إلى حين أن تقوم إلى الصلاة، كل لحظة، مو الثانية يقسمونها إلى لحظات، كل لحظة تمر عليك الله يقول لك قوم صلي قوم صلي قوم صلي، والناس تشوفها منشغلة في أمور تافهة. خليني أكمل الشوط الأول من المباراة، خليني أكمل الفيلم الفلاني، خليني والله قاعدين خوش قاعدة تلحق الصلاة. ومن هذه الأعذار، هذا مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. نعم الإنسان إذا كان معذور عند شيء لا يمكن أن يؤخر. القاعدة تقول قل للعمل عندي صلاة ولا تقل للصلاة عندي عمل. أول ما الصلاة، هذه القاعدة. وإحنا نشعر، إحنا نفسنا نشعر لما تصلي الصلاة في أول وقتها تشوف في النفس روحانية تختلف عن الصلاة في غير وقتها. وهذا وارد في الروايات أن الصلاة إذا صليت، إذا صلاها العبد في أول وقتها صعدت ولها نور شعشعاني حتى تصل إلى العرش وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلاها العبد في غير وقتها صعدت على هيئة أخرى وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا الإنسان يكون ينتبه، ماكو هذه العناوين الأخرى، الدنيا تلحق عليه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. الناس لما تقول لك قال لك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، طيب شنو معنى هذه؟ ما فاهمينها عدل. يتصور أنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني روح وجيب، روح وكمل وأكثر أموالك وأسعى قدر إمكانك لأنك راح تعيش للأبد. لا، مو هالشكل. الناس عندها فهم خاطئ لهذا الكلام. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني لا تجعل أعمال الدنيا هي الأعمال الأولى والمقدمة على أعمال الأخرى، لأنك ستعيش أبدا. اللي ما تلحق اليوم تلحق باكر. واضح شلون؟ اللي ما يجي لك اليوم مو راح تعيش أبدا، يجي لك باكر إذا كان من أمور الدنيا. أما الآخرة، أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أي أن أعمال الآخرة لا تؤجلها لأنك ستموت غدا. أعمال الدنيا إذا كان فيها إمكان وما كان فيها ضرر في التأجيل أجل، لا تهتم لأنك ستعيش أبدا. على هذا النحو معنى الكلام أن لا تستصغر أو لا تؤجل أعمال الآخرة ولا تهتم لأعمال الدنيا أكثر من حجمها. لأن الدنيا قيمتها وين؟ الدنيا قيمتها بالمقدار اللي وصلنا إلى رحمة الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل شيء الله أعطاني أكون أسخر في سبيل الآخرة. الله أعطاني قوة، هذه القوة أسخرها في سبيل الآخرة. الله أعطاني عقل، أشوف عقلي متميز عن الآخرين، عندي أفرض إمكانية عقلية متفوقة، بلي هذه مسؤولية مضاعفة عليك. يوم القيامة ما يحاسبونك أنت مثل ما يحاسبون فلان اللي مستوى العقل ضئيل، أنت تحاسب على مستواك العقلي. فأنت هذا العقل كن تسخره في طاعة الله، صوتك السخرة في طاعة الله، أموالك السخرة في طاعة الله. وطاعة الله ما تعني أن الإنسان يجلس في صومعة ويغلق الأبواب ويجلس يبكي ويصلي، لا، طاعة الله أن يعيش الإنسان هذه الحياة بحكم الشرع على وفق ما يريد الله، وأن يكون إنسان معطاء. من طاعة الله أن توسع على عيالك، من طاعة الله أن تبني لك بيتا، من طاعة الله أن تتزوج، من طاعة الله أن تأخذ من الدنيا حلالها، من طاعة الله أن تكف يدك عن الناس، من طاعة الله أن تعمل، من طاعة الله أن يكون عندك أموال. هذه كلها ما تخالف، هذه ما تخالف، لكن كل شيء في محله، كل شيء في مكانه. ماكو واحد اليوم يقول حرام عليكم يصير عندكم فلوس، أو حرام عليكم يكون عندك سيارة، أو حرام عليك، لا لا، مو الشكل. فإذا واحد من مظاهر الاستخفاف بالصلاة هو أن الإنسان يؤخر هذه الصلاة بلا سبب. هذا مظهر من مظاهر الاستخفاف واضح. احنا والحمد لله نجمع بين الصلاتين، ما دام مريت بهذه النقطة. بعض الناس الى الان ما يعرف احنا ليش نجمع، وحتى بعض المؤمنين ما عنده اطلاع على الموضوع، فلما تسأل نقول له احنا ليش نجمع بين الصلاتين، قال والله لان امير المؤمنين بوحدة من الحروب جمع الصلاة، واحنا جمعنا لان علي جمع. لا، نحن نجمع بين الصلاتين اتباعا للقرآن وللسنة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني الزوال، إلى غسق الليل، المغرب بداية الغروب، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله في القرآن الكريم وضع ثلاث أوقات للصلاة، ثلاث أوقات للصلاة. هذه الآية اللي دائما يخلوها على التلفاز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه ما فيها أوقات للصلاة. الأوقات هنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالقرآن يضع لنا ثلاث أوقات على تفصيل فقهي موسع في الموضوع. من جانب آخر، لما نراجع كتب المسلمين سنة وشيعة، ترجع إلى صحيح مسلم وصحيح البخاري، شوف الصحابة أجلاء كانوا يجمعون بين الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله في أواخر أيامه جمع بين الصلاة بلا مطر ولا سفر ولا مرض، من دون أي عذر. سأله ابن عباس وغيره، يا رسول الله ما الذي جرى؟ نزل حكم جديد؟ قال لا، وإنما أريد أن أخفف عن أمتي، هذا تخفيف. فأنت مخير ما بين أن تجمع بين الصلاتين وما بين أن تصلي على الطريقة الأخرى. وواضحة عندنا، إحنا عندنا، افتح الرسالة العملية، عندنا وقت فضيلة لصلاة الظهر ووقت فضيلة لصلاة العصر، واحنا والحمد لله نجمع بين الصلاتين. لكن شلون جمع؟ يعني الان لما تجي الى صلاة المغرب، نصلي المغرب واحنا نحتاط في المغرب، نأخرها تقريبا 13 دقيقة، نصلي المغرب، بعد المغرب نسبح تسبيحة الزهراء، هاي تاخذ وقت، ثم نقرأ دعاء، هذا ياخذ وقت، ثم نقوم نصلي صلاة النافلة 4 ركعات، ركعتين ركعتين، هذه تأخذ وقت. يعني أنت بين المغرب والعشاء تقريبا عندك 20 دقيقة، ربع ساعة خلصتها بالدعاء وبالتسبيح وبالذكر وبصلاة النافلة، ثم تقوم تصلي العشاء. ملاحظ؟ فإذا احنا لما نجمع الصلاة ما نجمعها اعتباطا، ماكو شيء، وأبيك ماكو شيء عندنا والحمد لله. لكن المشكلة وين؟ قلة الاطلاع، ما عندنا شيء والحمد لله ليس عليه دليل، ما عندنا. لكن الناس ما عندها اطلاع على هذه الأمور، اللي يطلع يعرف هذه الأمور. ولذلك تشوف الناس المطلعين على منهج أهل البيت، مطلعين على تراث أهل البيت، لو يقطعون قطعة قطعة إربا إربا ما يمكن أن يتنازل عن أهل البيت، وما يمكن أن يفكر بغير أهل البيت، لأنه يشوف كل شيء قائم على أساس الدليل. وهذه عبارتنا المشهورة، نحن أصحاب الدليل أينما مال نميل. فإذا المظهر الأول للاستخفاف هو تأخير الصلاة عن وقتها، لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، عن بداية وقتها وقت الفضيلة. لكن إذا كان عنده عذر مانع سبب طارئ، لكن هذا السبب الطارئ إذا كان أيضا يوميا أيضا يصير مشكلة. السبب الطارئ يكون عادة قضية طارئة، مو يتحول هذا العذر هو الأصل. لا تقول لي والله أنا أعمل بالدكان وما عندي وقت، أقول لك لا، وقت الصلاة سكر باب الدكان، سكر الدكان وقت الصلاة، افرض توقف عن العمل، ما راح تخسر أنت إذا توقفت عن العمل، لأن هذه الصلاة واحد من عناوين التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ليش تسيء الظن برب العالمين؟ فإذا من يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر ولا سبب يدخل في عنوان الاستخفاف بالصلاة. بعد نعم إذا كان مورد، تارة يكون مورد تقي، أو تارة يكون طبيعة العمل تفرض. يعني أعطيك مثال، مثلا واحد شغله بالصبغ، يشتغل صباغ، وهذا ما يقدر يجي الظهر أفرض يقطع العمل ويجي يرفع الصبغ عن بدنه وعن أعضاء الوضوء ويتوضأ ويرجع مرة ثانية، تكون قضية فعلا محرجة له. هذا حالته واضحة الكيفية الشكل، إذا كان في العمل والعمل ما في مجال، يعني القضية على شلون أقول تحكم بهالكيفية هذه، بهالصورة هذه أنا بعد معذور. أما أكو ناس يقدر يأخر عمله، هذا الكلام، هذول اللي يأخرون الصلاة على مود أفرض قضايا تلفزيون وقاعدة وما أدري شنو، ذا ما له علاقة فيهم، دول يكون خليهم يراجعون إيمانهم، خليهم يراجعون إيمانهم. لكن اللي يشتغل أتكلم وياه أصحاب العمل، أقول إذا كان في الإمكان أن يغلق باب العمل، أن يوقف هذا العمل يوقفه. عندك محل تشتغل سكر المحل، شغلك خاص فيك وقف الشغل. أنا أعرف ناس كانوا يشتغلون مقاولين، مقاولين بالبناء، مقاول، تصور أنت مقاول وعنده عمال، وقت الصلاة قالوا كلكم أوقفوا، أوقف عمل كبير، أوقفوا كلكم روحوا صلوا وبعدين تعالوا أكملوا. هذه من عندي أنا. زين، فالقصد أن الإنسان متى ما استطاع أن يوقف كل شيء لأجل الصلاة، روحي فداك يا أبا عبد الله. أي والله أبو عبد الله في يوم عاشوراء، في ذلك اليوم العصيب، وأبو تمام الصائد يقول له يا ابن رسول الله الصلاة الشمس زالت، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. هي اجت ما كنت قاصد عنها. خلاص أختم المجلس بهذا الذكر، وبكرة نكمل هذا الموضوع، لأن هذا موضوع يحتاج إلى كلام. ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. هذا أبو ثمامة كان ويا مسلم ابن عقيل، هذا من الخلص، هذا كان مسؤول عن الأموال اللي تعطى لمسلم والتي تصل لمسلم، هو كان مسؤول، وزير مالية، هذا كان وزير مالية. ويوم عاشوراء يشتغل مو بس وزير مالية، يشتغل مؤذن بعد، منبه للصلاة. جعلك الله من المصلين، استمهلوا القوم، اطلبوا من القوم مهلة حتى نصلي. بعد كلام طويل هذا يقول نمهلهم، ذاك يقول لا نمهلهم، بعد كلام طويل قبل القوم بأن يمهلوهم. ووقف أبو عبد الله والعطش في قلبه، وأصحاب قسم من عدهم على الأرض، لكن الصلاة هي الصلاة،
قاتل لأجل أشهد أنك قد أقمت الصلاة. هذه إقامة الصلاة. أراد الحسين أن يكبر صلاة جماعة، بعضهم يقول صلى صلاة الخوف. الحسين شوف هذه الأمة لما تكون هذه الأمة متسافلة، ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة يصلي صلاة الخوف، صلى صلاة الخوف، صلى جماعة بأصحابه، فكان الحسين هو الوجه البارز أمام معسكر ابن سعد وأصحابه يقفون خلفه. وهذه قضية خطيرة، لأن معسكر ابن سعد معسكر كله لؤم، معسكر كله عار، كله أناس لا تعرف معنى للصلاة ولا تعرف معنى للإباء ولا تعرف معنى للطهارة. فإذا يكون الحسين هو مقابل معسكر ابن سعد، معناها أن الرماح والحجارة والسهام ستتوجه للحسين. فإجا واحد سعيد ابن عبد الله الحنفي، جاء ووقف أمام أبي عبد الله، يا سعيد ماذا تصنع؟ قال أبا عبد الله روحي فداك، أريد أن أكون درعا لك، أحميك مما سيأتي من هؤلاء القوم. ما تشوف مثل سعيد، أنت اقرأ كل الكتب ما تلقى مثله. ووقف كبر الحسين. الآن خلي قلبك ويا الصلاة، الحسين إذا كبر ينسى الدنيا وما فيها. تريد تعرف الحسين أو بعض الحسين، اقرأ دعاء عرفة لتعرف من هو الحسين. هاي الكلمات اللي كانت تخرج من فمه الشريف في دعاء عرفة، أبو عبد الله جسدها على أرض كربلاء، هناك طبق هذه الكلمات في دعاء عرفة. يقول اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. في يوم عاشوراء يقول له إني أراك، مو كأني أراك، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي. شوف، أراك لئن قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. في الدعاء يقول لك كأني أراك، هنا يقول له إني أراك، الآن صرت أراك. فوقف سعيد وأخذت الحجارة والسهام والنبال تأتي إلى الحسين من كل جانب، وسعيد يتصدى لها، والحسين يصلي وسعيد يتصدى ويتماسك. كل سهم ينغرس في جسد سعيد ابن عبد الله الحنفي يأخذ منه ما يأخذ، دماء تسيل وعطش وإرهاق وتعب، ومع هذا الرجل متماسك، حتى قال الحسين السلام عليكم ورحمة الله، سقط سعيد على الأرض. خلاص أكمل المهمة، انحنى عليه الحسين. الآن الكلمة العظيمة، نحن انحنى عليه الحسين وإذا بسعيد يفتح عينه، أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال له إيه والله وفيت، وفيت جزاك الله خير الجزاء. قال أبا عبد الله بعد عندي قليل من القدرة على القتال، اعذن لي أن أنزل إلى ساحة القتال، أذهب إلى الجنة. ونزل فيما عنده من بقايا جهد، نزل بها إلى ساحة القتال وقاتل واستشهد هنا هناك. هذا مظهر للصلاة يتجسد في يوم عاشوراء. صلى أبو عبد الله صلاته، وقدم أبو عبد الله ضحاياه، وقدم أبو عبد الله طاعته الكاملة. والإنسان لما يقدم الطاعة الكاملة بعد كل طاعة يستحب له أن يسجد سجدة الشكر. إذا صليت اسجد سجدة الشكر لأن الله وفقك للصلاة. الحسين قدم الطاعة الكاملة في يوم عاشوراء فسجد سجدة الشكر، لكن الناس تسجد على جبهتها، أبو عبد الله ما قدر يسجد على جبهته لأن حجر أبي الحتوف قد ضرب جبهته. شلون سجد أبو علي؟ صنع له وسادة من التراب ووضع خده الأيمن عليه، سجد على خده أبو عبد الله، القوم يحيطون به. اجى هذا الفرس أخذ يحمحم ويزمجر وأبعد الناس عن الحسين. الناس تعجبت، قالوا لننظر ماذا سيصنع. لما أمن الفرس منهم جاء الفرس وأخذ العنان ووضعه إلى جانب أبي عبد الله الحسين. يا أبا عبد الله تمسك بالعنان وارتقي على ظهري حتى أخذك إلى المخيم. لكن الحسين ما كان يستطيع، يقولون فبرك الفرس إلى جانب أبي عبد الله. يعني أبو علي إذا ما تقدر توقف على رجليك أنا أجي إلى جانبك، فقط ارمي نفسك على ظهري. لكن الحسين ما يستطيع، لما رأى الفرس ذلك لطخ ناصيته بدماء أبي عبد الله وعاد إلى المخيم بذلك الصهيل. أي صهيل؟ ماذا كان يقول؟ يقول الإمام الباقر كان ينادي الظليمة الظليمة. زينب وبنات الحسين سمعوا بصوت الفرس قد رجع إلى المخيم. زينب قالت بني سكينة قومي واستقبلي أباك. لكن خرجت سكينة ماذا رأت؟ رأت الفرس قد رجع خاليا والسرج عليه ملويا. اتقل يا صاحت صات يا عم تعالي، والله تعالي رد ميمون ابوي حسين خالي. اجت زينب تصيح بصوت عالي، والله دخبرني عن ابن امي وقع وين. ايه والله دخبرني عن ابن امي. فخرجنا رباعة الحجان، خرجنا إلى ذلك المصرع المهيب. والله قعدين يم ظل يم ينحبين سجنة تعدد الهن وهني بجن. الربايا بتصيح بالله حال الاطمان. يا والله وانت نعي سجنة ولا يا تفتري. أسألك اللهم وندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج، ومكن له في الأرض، واجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما زوار أبي عبد الله الحسين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم أشركنا في دعائهم وأشركنا في ثوابهم. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا طيبا، وارزق أهله من الثمرات، وجنبهم كل سوء وبلاء ومكروه. إخوتي الحاضرين المؤسسين، اللهم احفظهم، تقبل أعمالهم، اقض حوائجهم، اشف مرضاهم. إلى أمواتهم وأمواتنا وموتى المؤمنين جميعا، وإلى موتى
المستمعين وإلى من ليس لهم ذاكر يذكرهم، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.